الحمد لله على هذا الفضل والإحسان وواسع الجود والامتنان والتوفيق لقضاء ساعة وبعض زمان من العمر القصير الفان لما يتعمر به حياة الأبد والخلود والدوام. وتلكم الحياة التي سماها الله في الحياة على الحقيقة، قال: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال جل جلاله وتعالى في علاه يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، من كل من ضيع نصيب من زمانه وعمره في غير طاعة ربه أو في اكتساب الذنوب والمعاصي وفاته حسن الصلة بالمولى جل جلاله، يأتي في القيامة ويرى نتائج أعماله فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي. واللي مضت ما هي حياتك، لا ما عاد تسمى حياة، الحياة اللي هي هذه التي يرجع إليها. أما قال جل جلاله في تصحيح أوهام الناس الذين يظنون أن العزة والشرف والكرامة في توفر المال وفي مواتاة بعض الأسباب في الظاهر، هذه تحصل للمقرب والبعيد وللشقي وللسعيد وللمؤمن وللكافر، وليست العبرة بها. ويظنون أن المهانة على الإنسان وسقوط الإنسان وانحطاطه بقلة ذات اليد وبقلة المال وعدم مواتاة الأسباب، وهذا غير صحيح. وأكثر المقربين والمحبوبين عند الله تبارك وتعالى ما واتتهم الأسباب الظاهرة، وإن كانوا عاشوا في معاني واسعة من الطمأنينة واليقين واللذة الروحية، نعم هم كذلك، ولكن في الشؤون الظاهرة أكثر منهم لم تواتهم فيها الأسباب. قال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فيقول: ربي أكرمني. قال: ما هو هكذا، ما هو بمجرد وجود النعم ووجود المال قد أكرمك، إن أعطاك تقوى أكرمك، إن نور قلبك وطهره أكرمك، إن ربطك بالنبي محمد أكرمك، إن رزقك مخالفة هواك أكرمك. وأما بالمال لا لا، ما به كرامة، أعطى قارون وأعطى فرعون وأعطى يهود، أعطاهم أموال كثيرة، ما هي كرامة، ما أكرمهم. فيقول ربي أكرم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه، يضيق على رزقه، فيقول ربي أهانا. قال: لا أبدا، لا ذا ولا ذا، لا هذا إهانة ولا هذه كرامة، بل من أين الكرامة؟ بفعل الطاعات. قال: بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وفي القراءة الأخرى: بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين. والثاني اللي به المهانة المخالفة والإيثار الفانيات والمعصية. قال: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا. هذه بها المهانات. قال بعض العارفين: ما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله. ولذا كانوا يقولون: كفى من نصر الله إياك إذا رأيت من يخاصمك ويعديك عامل بمعصية الله، فكفاك نصر، ما سيره في المعاصي إلا وهو يريد يهلكه وهو يريد يذله في الدنيا والآخرة. فما العز إلا بالطاعة والتقوى. أعزنا الله وإياكم بالإيمان وباليقين والطاعة والبر. قال سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وعلى قدر الإيمان يتيقن المؤمن أن لا عزة إلا بالإيمان ولله ولرسوله والمؤمنين، وعلى قدر النفاق يضعف هذا العلم، ولكن المنافقين لا يعلمون، فيظن أن هناك عزة بغير الإيمان بغير الانتماء إلى الله ورسوله، ولكن المنافقين لا يعلمون، سموا نفسهم عزة ما هم أعزة، وقالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولما خرجت هذه الكلمة من فم المنافق عبد الله بن أبي وبلغها بعض الصحابة سيدنا زيد بن أرقم جاء إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فاستدعاه، قال: تقول مثل هذا الكلام؟ قال: أبدا رسول الله، أنا أقول مثل هذا؟ والله والله والله، يقول: ما صدر مني، حتى خاف سيدنا زيد بن أرقم أنه يكذب. قلت: يا رب أنت أعلم، أنا سمعته وهو قال. فلا تفضحني عند نبيك واظهر لك. فأنزل الله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. جاء ولده من أهل الإيمان قال يا رسول الله إن أردت حد يقتل أبي هذا أنا بقتله ولا تقتل ولا تجعل غيره يقتله فإنه أخاف على نفسي الكفر بعد الإيمان أني إذا رأيت قاتل أبي أن لا أصبر فلهذا خلنا أنا بقتله. فدعاله قال له صلى الله عليه وسلم دعال الولد وقال له بل نرفق به ما دام بيننا بس بيعيش على صلى الله عليه وسلم. هذا منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولما عند دخولهم المدينة تقدم الولد نيمان ومنع والده قال ما تدخل المدينة قال رسول الله العز ما أنت الأذل ما لك دخول المدينة حتى ياذن رسول الله. قال يا جماعة ما هذا يمنع أبا من دخول البلد وماشي إلا أرسلوا له عند النبي قال قولوا له دعه يدخل. فجاء له قال أما وقد أذن رسول الله فنعم لكن وط راسك ذا السيف فوقك دخل أنت الأذل ورسول الله العز. خلاه يوطي رأسه وينزل مجيء دليل مجابته كيف ما عند الحمية الأبوة والقرابة والنسب راحت مع الإيمان واليقين. قال رسول الله الأعز وأنت الأذل فقدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا إلى أن ما تشتهر في كتب السيرة أنه رئيس المنافقين ورأس المنافقين كان. والمشهور أيضا أنه مات على النفاق وإن نزع بعض أهل السيرة وبعض أهل الحديث قالوا إنه آخر عمره رجع وهو على كل حال مكابر أما باطنه من البداية حتى أيام نفاقه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق ولكن كما قال له بعض الصحابة جاء قال يا رسول الله إن هذا الإنسان كنا نعقد التاج له نقول له بمملكه علينا فجاء فأكرمنا الله بك بالإسلام ما عاد وقع له ملك ولا عاد وقع له ففي نفسه شيء فأعذره في بعض ما يقول. ثم أنه لما توفي جاء أبو ولده إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميص وأعطاه القميص قالوا وكان رد ليد كانت عند هجرة المهاجرين لما جاء العباس أنه يوم من الأيام كساه ما وجدوا قميص يناسب جسمه إلا قميص عبد الله بن أبي فأعطاه القميص فرد له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم القميص عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان ما كان والسنوات العشر اللي قضاها النبي في المدينة مضت على الكل. لكن شوف سعد بن معاذ ارتفع بها إلى فين وسعد بن عبادة وأسعد بن زرارة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وسيدنا أبو أيوب الأنصاري وارتقوا إلى المراقي العالية من خلال الأعمال الصالحة والإيمان ولقي في هذه الفترة في نفس الفترة وين راح عبد الله بن أبي وبنو قريظة وبنو النضير من حواليه صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع خانوا العهود وهجلوا وحلوا في النار وبئس البوار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهؤلاء ظفروا وهي كلها سنوات معدودة ولكن ذر تقى فيها وسعد وهذا انحط وشقي وعمرك أنت كذلك يا تطلع يا تنزل. قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله يرزقنا شكره اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويحتاج المؤمن أن ينتبه إلى هذه الحقائق ويغنم ساعاته ويغنم أيامه ولياليه. الحمد لله ساعة قضيناها وإياكم في هذا المسجد بين المغرب والعشاء نعمة من نعم الله. الله ينفعنا بها في الدنيا والقبور ويوم النشور وفي دار الكرامة. أن ساعة الطاعة إذا قبلها الله منك ثوابها مستمر دائما عدو ساعة ما يعطيك مقابل الساعة نعيم ساعة نعيم ساعتين ثلاث ساعات عشر ساعات عشر أيام سنة سنتين. ساعة الواحدة في طاعته ثوابها ولذتها ونعيمها أبدي سرمدي. من يوم تصل روحك إلى حلقك تتغرغر وتبدأ في الثواب وخذه في البرزخ وفي القيامة وتدخل الجنة وتتنعم بتلك الساعة مليون سنة ومليونين ومليار من السنين وألوف المليارات وإلى الأبد وأنت متنعم بالساعة هذه اللي قضيتها في طاعة الله جل جلاله. ف فالله يعمر ساعاتنا وأوقاتنا بطاعته وبذكره وشكره وحسن عبادته، إنه أكرم الأكرمين. فهذا سيدنا سعد بن معاذ ما كان كبير السن ولا قعد العشر سنين كلها اللي قضاها النبي في المدينة، ما هي إلا خمس، بس خمس سنين قضاها في مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وكان سيد قومه، وكان في الثلاثين من عمره لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ولكنه رجل شهم وعاقل، وتغلغل الإيمان في قلبه وامتلأ بالمحبة، وكان أولا ولا سابق قبل الإسلام كان مع بني قريظة، وكان ملجهم لأن بني قريظة وبني نقع وبني النضير يلعبون على الأوس والخزرج في المدينة المنورة مثل شأن اليهود، ذل يدعون أنهم حلفاء لهؤلاء وهؤلاء حلفاء لهؤلاء، يفرقون بينهم ويثيرون بينهم الفتن ويتحاربون، وإذا ضعفت منهم طائفة قووا طائفة ثانية، حتى مرت السنين وهم في قتال بينهم البين، إلى أن جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما أنقذهم من كيد اليهود إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وجاءهم بالحق والهدى وجمع قلوبهم. حتى بنفسه مر بعض اليهود يوم من الأيام وجد أوس وخزرج جالسين منبسطين مع بعضهم يتبسمون ويضحكون في هنا، اغتاب اغتاب ايش اللي وصلهم لهذا وقد كانوا يلعبون عليهم، فراح واخذ بعض اصحابه قال قم ادخل الى المجلس الفلاني وادخل الحديث بينهم حتى تذكرهم بيوم بعاث، يوم كانت فتنه وشد بين الاوس والخزرج وقعد في مقتله كبيره، وذكرهم بذاك اليوم واثر حفائظهم وأثر نفوسهم. جاء ودخل بينهم صورة أنه طيب مصلح وجيب من كلمة إلى كلمة، لما ذكرهم وثارت الثائرة عندهم، وإذا بدأ يقول يا للأوس، قال الثاني يا للخزرج، قاموا بيتضاربون، وبلغ النبي الخبر، خرج صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة، أتفعلونها وأنا بين أظهركم، قالوا اتركوها هذه منتنة وهذا إذا رد. فتذكرهم صلى الله عليه وسلم، رجعوا إلى رشدهم، ثار الإيمان فيهم، أخذ يعانق بعضهم بعض وذهب كيد اليهودي وشره ما فيه وما أراد من البغضة بينهم والشحنة، وعانقوا بعضهم البعض ورجعوا لأخوتهم وإيمانهم ويقينهم كما علمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله، منقذنا ومنقذهم ومنقذ البشرية كلها، كل ما جابوا خطة في العالم من ذا ولا من ذاك لعبة لعبها في الحياة وفشلت وأتعبت الناس وجابت على الناس مصائب من كل ما خالف منهج الله، وإن رأيت أدنى مظهر نجاح وفيه حقيقة فائدة، حقيقة فائدة ما صورة فائدة، انظر فتجده من موافقة للشريعة، في موافقة في المسلك هذا للشريعة، هو به حصل الخير، أما غير ذلك ماشي، كل قانون خولي في شرع الله ما يجي للناس بخير أصلاً ولا يجي للناس بفائدة ولا بسعادة أصلا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله يرزقنا تعظيم شريعته ودينه وما جاء به. وبقي هذا سيدنا سعد بن معاذ عليه الرضوان لما تغلغل الإيمان في قلبه صار يبغض اليهود في الله ويتمنى هدايتهم على هدي نبيه محمد، ولكن لا يرضى بكفرهم ولا يرضى بغيهم ولا بالظلم ولا بأذاهم، حتى كان يوم الخندق، يوم الخندق بنو قريظة هؤلاء اتفقوا مع قريش المشركين من قريش اللي جاءوا 10,000 مقاتل غزوا مدينة نبيكم صلى الله عليه وسلم، والصحابة اللي معه كلهم ما يتجاوزون 3,000، وهؤلاء 10,000 جاءوا وبيدخل المدينة وبقوا يقتلون النبي ويستأصلون المسلمين كلهم، وبينوا اتفاق هو يهود أنه ما حد يدخل من قبلهم ولا يساعدون أحد على المسلمين، فخانت العهد بنو قريظة واتفقوا معهم قالوا بندخلكم من الشق هذا، لأنه النبي حفر الخندق وسادتنا الصحابة في الجهال التي فيها قريش، جاءوا منها قريش ما باقي ما دخل إلا من جهة بني قريظة، فاتفقوا مع بني قريظة من شان يدخلون، وكان الخندق في عمق 9 أذرع وعرض 40 ذراع، إلا في مضيق نحو 30 ذراع، هذا الذي قفز منه عمر بن عبد ود، على جاء على خيله يجري وقفز من الشق ذا للشق ذا، قفزه 31 ذراع قفزها، وصلي له هناك، وكان يقولون له أشجع قريش، قال من يبارزني، من يقوم لي؟ سكت الرسول، قال سيدنا علي أنا. فقال صلى الله عليه وسلم إنه عمر يا علي، سيدنا علي في مقتبل عمره، قال وأنا علي يا رسول الله. فقام عممه بيده الشريفة وقال له قابل جاء. قال من أنت؟ قال علي بن أبي طالب. قال أبوك له يد علي، ما أريد أقتلك. قال ما لكن ما دمت أنت محارب الله ورسوله تريد أذى المسلمين، أنا أحب أقتلك. خرج أقر جواده وتقابل مع سيدنا علي، وثار الغبار بينهم حتى صار ما 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 يريان، ما عاد يعرفون. وإذا بتمكنه الله منه فشق ضربه فقتله، فكبر لسمعوا من الغبار الله أكبر الله أكبر، عرفوا أن سيدنا علي انتصر. وانتهى معاده أشجع قريش عمرو ودر واحد الشجاع حقهم، أشجع سيدنا علي هو اللي أشجع عليه الرضوان. ومن هذا المضيق قفز هذا. وآخر الأيام اتفق اليهود مع قريش يخرج دخلونهم من عنده، واشتد الأمر على المسلمين. وضب سيدنا سعد هذا اللي كان حليفهم من قبل الإسلام، قبل الإسلام، قال اللهم، قد أصيبوا ضربة في يده، وجاء الأكحل عرق ما يرقى منه الدم إلى أن يموت الإنسان، أصابه. لما رأى قال ربي لا تمتني حتى تشفي غيظي في بني قريظة الذين خانوا رسولك. فوقف الدم وحمل إلى المدينة، وفي خيمة في المسجد وضعوه يعالجونه من بقية ما فيه، والدم هذا حق العرق هذا وقف. وأسلم سيدنا نعيم ابن مسعود، جاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل علم القوم بسلامك؟ قال لا يا رسول الله. قال فاذهب فخالف ما بين بني قريظة وقريش حتى لا يطمئن بعضهم إلى بعض. خرج فجاء إلى عند بني قريظة، قال لهم تعرفون إيش يقولون قريش؟ وليش يقولون؟ قال لهم إنهم اتفقوا مع محمد أنهم بيسلمون غدرتكم هذه له، والدليل بعطيكم دليلهم. قال ما بيرضون يدخلون حتى تعطونهم رهائن منكم وأنهم بيسلمونهم لمحمد. قالوا ها أنت مامون. قال هذا نصيحة لكم، رجع إلى عند قريش قال اسمعوا، اليهود اتفقوا مع محمد هناك وقالوا بيدخلونكم بيقفلوا عليكم بيقاتلونكم. قال ها، قال نصيحتي اسمعوا، إذا تبغوا تطمئنوا لأنفسكم اطلبوا رهائن منهم، قولوا لهم هاتوا لنا من أولادكم رهائن وادخلوا بعدين، وإذا قدر رهائن أولادهم عندهم ما بيقدرون يغشونكم. قالوا طيب. فأرسلوا إليهم أن ينجزوا الوعد بأن نريد ندخل. قالوا تفضلوا. قالوا هاتوا رهائن. قال هذا الكلام اللي قال نعيم بن مسعود. قالوا ماشي رهائن. قالوا ماشي رهائن، ما أنتم فعلكم؟ قالوا عندهم دركم. تخالفوا في الليل، أرسل الله الريح لهم فروا في وقت برد، كان البرد عندنا هذا خفيف، وانتوا الكبار يعرفون كان في حضرموت يجي برد قارس شديد قوي مثل الأيام دي، ما حد كذا اللي يخلي الخلفة مفتوحة، ولكن اختلفت الأوضاع. كان في المدينة برد شديد في أيام الخندق، وكان أكثر الصحابة ما شمعهم مغطية، حد يأخذ المرط حق زوجته وحد يأخذ الدفاب ويدخلون يخرجون إلى الخندق، من جملتهم سيدنا حذيفة بن اليمان مع المرط زوجته متغطيبه وجالس في تلك الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم التفت قال من رجل يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ مسكت الصحابة، فلمح سيدنا حذيفة قال أنت لها يا حذيفة. قال ما من أمر رسول الله، قال مرحبا. قام قال تعال ادخل حتى تتسلل بين القوم وانظر خبرهم. قال مرحبا. قال لا تحدث فيهم شيء حتى تعود إلي، لا تصلح لا تقتل حد ولا تظلم. قال مرحبا. قال اللهم إنه في خدمة رسولك فقه البردة حتى يعود إلي. قال سيدنا حذيفة فمشيت فشعرت أني دخلت في ما كانوا يسمونه المحل الماء الحار جنب حمام يقولوا له حمام حار. قالوا راح البرد مني ما عاد ببرد أبدا. ومشيت وتسللت في ظلام الليل من الخندق حتى دخلت بين القوم. وجدت عندهم ريح شديدة تقلب القدور حقهم وتقلع الخيام وهم مربوشين. وإذا بأبو سفيان قال يدفى بالنار عنده وهم من رؤسائهم إذا قبل الإسلام. وقال خرجت السهم من كانتي وبدأت بأضربه. ذكر قول النبي لا تحدث شيء. رديت السهم في كانتي. قال ما دريت بقول له قام. يقول أيها الناس حصل ما حصل ويهود هؤلاء خانونا وما صدقوا معنا والريح جاءتنا وأنا بأكلمكم كلام الآن يتأكد كل واحد من جليسه لا يكون بيننا أحد. قال بسرعة أنا مسكت باللي بجنبي قلت له من أنت؟ قال نفهم. قال بس تمام طيبة قبل ما أحد يسأله منه وبينهم. قال لهم الآن خلاص أنا بسري ويشل متاعي وبأذهب ومن يسري منكم يسري. والعدل نطاق مقابلة محمد وسرع رجع سيدنا حذيفة. قال سيدنا حذيفة رجعت إلى الخندق فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه قائم يصلي وعليه شمله كسم من شعر يدفابه من البرد. قال ما هو إلا أن وصلت إليه فعاد البرد إلي رجعت أحس البرد. قال لمحني فأشار بيده في الصلاة قرب. قال قرب مني غطاني بشملته. قال كمل صلاته. قال أفلح الوجه أفر القوم. قال نعم يا رسول الله كان كذا وكذا وسمعتهم يقولون كذا وبدوا يفرون الليلة. وإني قد حممت بقى قلت البشر ذكرت قولك لا تحدث فيهم شيء. فشكره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وله الضمان بالجنة. في رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة. لما رجع إلى المدينة المنورة خرج اللامة حق الحرب الدرع اللي كان لابسه وأخذ يغتسل في بيته. وإذا بسيدنا جبريل قال يا محمد أنا زعتم لامة الحرب لكننا معشر الملائكة لم ننزع لامة الحرب بعد. أخرج إليه بني قريظة. هل الخيانة اللي خانوا العهد هذا؟ فخرج النبي ولبس ثيابه وخرج وقت العصر يقول للناس أمر منادي لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. كل من سمع نداء النبي خرج. وخرج الناس ومر صلى الله عليه وسلم وجد جماعة من الصحابة. قال لهم هل مر بكم أحدنا؟ قالوا دحية الكلب مر على فرس. قال ما ذاكم دحية ذاكم جبريل. اخرجوا أني خارج إلى بني قريظ. خرجوا إلى بني قريظ حاصروهم أيام وتحصنوا بحصنهم وعندهم بيرهم الماء وعندهم زادهم حتى قذف الله الرعب في قلوبهم ويسوقهم القدر إليه. قالوا بغينا حكم سعد بن معاذ وهو اللي قال ربي لا تمتهم حتى تشفي غيظي فيهم. قال نريد حكم سعد بن معاذ. فساقوهم هم بنفسهم اختاروا ظنوا انه يوم كان حليفهم في الجاهليه انه بقي في موده في قلبه لهم وبيسامحهم وبينزل يخفف الحكم عليهم. فقال النبي ائتوا بسعد هاتوه من خيمته من المسجد. جابوا سيدنا سعد حتى لما اقبل قال قوموا الى سيدكم. فقاموا لسيدنا سعد بن معاذ قال يا رسول الله أهل الخيانة هؤلاء وهذا العمل هل المقاتلين منهم يقتلون والنساء والذرية يرجعون للمسلمين؟ قال حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات هذا حكم الله فيهم. وكان هذا الحكم وشفى الله غيظه في بني قريظة. وإذا بشاه تمر للمسجد وتجي له عند العرق اللي تدحق عليه وانفجر الدم وتوفي سيدنا سعد بن معاذ. فإن الله استجاب دعوته قط حتى قضى شفاء غيظه في بني قريظة ورجع العرق كما كان. وإذا بسيدنا جبريل عند الحبيب يقول من هذا الصالح الذي اهتز لموت عرش الرحمن. خرج إلى الخيمة وجد روح سيدنا سعد فاضت وصلى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن جهزوه اتقبروه وقال إن للقبر ضباطا لو نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ وقد اهتز لموت عرش الرحمن. غنموا وقتهم وغنموا عمرهم. وهكذا أيها العاقل المؤمن، اغنم من حياتك طاعة لربك وأقم أمره في نفسك وفي أسرتك وفي أهل بيتك وفي جيرانك ومع أرحامك حتى تسلم من عذابه وتحظى بثوابه وتسعد في الدنيا قبل الآخرة، والسعادة الكبرى في الدار الآخرة. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. الله يملأ ديارنا بالإيمان، يملأ قلوبنا بالإيمان، ويعمر منازلنا بالطاعة للرحمن، ويصلح لنا كل شان، ويجعل منازلنا هذا آمنة مطمئنة، وينزل عليها الخير والبركة، ويجعلنا متحابين فيه مجتمعين على ما يرضيه، ويرحم موتانا وأحيانا بالرحمة الواسعة. الله يجعلها ساعة إجابة، ويجعل الدعوات مستجابة، ويرحم المتقدمين في مساجدنا هذه، ويجمعنا بهم في دار الكرامة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، وهو راضي عنا وصحشونا ما أصلح بشؤون الصالحين، والحمد لله رب العالمين.